وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب فضل الحب في الله والحث عليه. عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير. هجرت أي جئت مبكرا وقت حر الشمس، فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله؟ فقلت: الله. فقال: آلله؟ فقلت: الله، أي والله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين. حديث صحيح مالك في الموطأ بإسناد صحيح. كلمة هجرت كرت، وهو هذا في الصيف عندما تكون الشمس قوية انعكاس. نعم، ومن المعلوم إذا كانت البلاد حارة فيسن أن يؤخر صلاة الظهر إلى أن يبرد حر الشمس قليلا. فالإنسان إذا هجر يعني بكر على الرغم من ذلك إلى المسجد ينتظر الصلاة له فضل كبير. الحديث يرويه أبو إدريس بن الخولاني رحمه الله تعالى، وأبو إدريس هذا من التابعين، كان موجودا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمن، ولكنه لم يلحق المصطفى عليه الصلاة والسلام ولم يره. آمن به صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، وظهرت بدعة الأسود العنسي أثناء ذاك. وأنتم تعلمون أن الأسود العنسي ادعى النبوة كما ادعاها مسيلمة بن حبيب اليماني المشهور بالكذاب، وقد شاء الله عز وجل أن يفتتن أبو مسلم أو أبو إدريس الخولاني على يد الأسود العنسي هذا. فقد صح أن الأسود العنسي استدعاه وقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: قل إني رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. وكرر عليه الثانية والثالثة، وفي كل مرة يقول أنا لا أسمع، فإذا لقنه شهادة أنه رسول الله من دون محمد عليه الصلاة والسلام قال له أشهد أن محمدا رسول الله. فأضرم الأسود العنسي نارا عظيمة وألقاه فيها فلم تضره النار، وأنجاه الله عز وجل منه، وهاجر إلى المدينة المنورة. ولكن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، ودخل على أبي بكر رضي الله عنه في خلافته، فأحسن وفادته وأجلسه بينه وبين عمر رضي الله عنه، وكان عمر موجودا آنذاك في مجلس أبي بكر، وأخبره، وكان قد علم كل من أبي بكر وعمر بهذه القصة. فقال عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جعله الله مثل إبراهيم خليل الرحمن، كما ألقي في النار سيدنا إبراهيم فلم تضره النار. أيضا كان هذا في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نموذجا لسيدنا إبراهيم، وقام فقبله بين عينيه. ثم إن أبا إدريس رضي الله عنه هاجر إلى الشام وأقام في الشام، وفي الشام تعرف على سيدنا معاذ بن جبل، نعم، وتوفي أبو إدريس الخولاني بالشام، وقبره معروف في داريا، وأسرة الخولاني أيضا لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. فهذا هو أبو إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه، وفعلا كما قال سيدنا عمر جعله الله عز وجل في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نموذجا لخليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فإن دل هذا على شيء فإنما يدل طبعا على مكانة أبي إدريس الخولاني، ويدل أيضا على مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمزية التي رفع الله إليها مكانة هذه الأمة، أن يكون في هذه الأمة إنسان أعاد الله عز وجل في حياته إكراما شبيها بما أكرم به سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول أبو إدريس رضي الله عنه دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، توفي في عام 60 على ما أذكر للهجرة، إذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، إذا اختلفوا في شيء يعني حكموه في هذا الأمر وصدروا عن رأيه، يعني يتفقون بعد الاختلاف على الرأي الذي يقوله لهم. فسألت عنه، لفت نظره هذا الفتى المبجل لدى الناس جميعا في هذا المسجد، فقيل هذا معاذ بن جبل، وطبعا هو سمع من قبل بترجمة سيدنا معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل هو ذاك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، فإذا انفتلتني صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحديث أظن سيأتي، نعم، يا معاذ إني أحبك فإذا انفتلت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ذاك الذي أصابه الطاعون، طاعون عمواس، وتوفي في ذلك الطاعون. ولما وقع في سياق الموت وسكراته كان إذا فتح عينيه ورجع إلى وعيه ناجى الله عز وجل قائلا: أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك، إنك لتعلم أن قلبي يحبك. نعم، هذا هو سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن أبا إدريس الخولاني سمع عنه الكثير. نعم، فلما سأل عنه وقيل إنه معاذ بن جبل، بكر في اليوم الثاني إليه إلى المسجد فرآه قد جاء قبله ورآه يصلي، فانتظر حتى إذا أتم صلاته قال: جئته من قبل وجهه، أي لا من يمينه ولا من شماله، جاءه من الأمام، جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت: والله إني لأحبك لله، والله إني لأحبك لله. فقال له سيدنا معاذ: الله، الهمزة همزة استفهام، أي أستحلفك بالله أكذلك؟ قال: الله، أي والله. أعادها ثانية سيدنا معاذ: الله، قال: والله. يقول سيدنا أبو إدريس: فجبذني إليه، يعني جذبني إليه، أخذه من حبوة ردائه، من مقدم ثوبه ردائه، وجذبه إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا، وهي فعلا بشارة كبيرة كبيرة جدا. وقدمها له سيدنا معاذ وهو يعلم موقع هذه البشارة من نفس سيدنا أبي إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه. وجبت محبتي، لاحظوا الكلام، والحديث حديث قدسي ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يقول ربنا: يقول ربنا جل جلاله: وجبت محبتي للمتحابين فيا. هي مكرمة عظيمة، لا أتصور مكرمة أجل منها وأعظم. وإن أحدنا لا يتصور بل يتساءل: إذا تحاب اثنان في الله، مصدر هذا الحب في الله من أين يأتي؟ من الله. فالقلب المؤمن عندما يشرق بالحب للمؤمن الآخر فيتحابا، لو لم يتجلى الله عز وجل بحبه ورحمته على كلا هذين القلبين لما توهج كل منهما شعورا بالحب للآخر أبدا. فمصدر حب العبد للعبد في الله مصدره الله عز وجل. ثم إن الله المتفضل المنعم الذي هو مصدر هذا البذل والعطاء يجعل ثواب هذه المحبة المتبادلة حبا منه لهما، حبا منه لهما. وجبت محبتي للمتحابين فيا، أي
كأن هذين الشخصين اللذين أحب كل منهما صاحبه في الله كأنهما هما البادئان. فلما بدأ اتجه كل منهما بالحب إلى صاحبه ولله عز وجل، جاء دور الثواب من الله فاتجه إليهما بالحب، وحب الله للعبد شيء كبير، هكذا يصور لنا الله. لكن انظر وتحقق، لو لم يتجلى الله على قلبي بالحب والرحمة لم يكن ليعتلج في فؤادي هذا الشعور النابض المتجه إلى ذلك الإنسان المؤمن المستقيم بالمحبة. الله عز وجل تجلى على هذين القلبين تجلي رحمة وحب، فانعكس ذلك من القلبين كل منهما إلى الآخر فتحابا، ثم زادهما الله إكراما فجعل لهما حبه مثوبة، جعل حبه لهما ثوابا لحب كل منهما للآخر. أريد أن أقول الله سبحانه وتعالى يعطي ويوفق ثم يثيب على عطائه وتوفيقه تماما، كما قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في بعض حكمه: من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، يخلق فيك التوفيق والانشراح والتوجه إلى مرضاته، ثم يثيبك على هذا التوفيق الذي هو منشئه وهو مصدره. فتصور مدى فضل الله، تصور مدى إكرام الله عز وجل للإنسان. ثم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. هذه أعظم، لأن الشرط فيها أقل. الحب المتبادل أمر انفعالي قد يتحقق وقد لا يتحقق، أما أن أجالسك وتجالسني في سبيل الله فهذا سهل، هذا ليس شعورا. هذه الجلسة من هذا القبيل إن شاء الله، نحن نتجالس في سبيل الله. ما الذي دفعكم للمجيء إلى هذا المكان؟ أي تجارة؟ أي مغنم؟ أي لهو يوجد في هذا المكان؟ وماذا عسى أن تستفيدوا مني وأنا الآخر؟ ما الذي جاء بي؟ المأمول والمضمون والمرجو من كرم الله وتوفيقه أن أحدا منا لم يغش هذا المكان إلا لنتجالس في سبيل الله، فنسمع كلام الله ونسمع أوامر الله ونسمع وصايا الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرأف بنا فيوفقنا ويجذبنا إليه جذبة حب وعطاء. إذن نحن ممن يصدق عليهم هذا الكلام، نحن من المتجالسين فيه. ورسول الله ينقل عن ربه جل جلاله قوله: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. اللهم إنا لم نجتمع في هذا المكان إلا لنتجالس في سبيلك، فأكرمنا بحبك يا رب العالمين. نحن ندعو بهذا الدعاء ونعلم أن حبه أسبق من هذا الدعاء، فلولا حبه لنا لما جمعنا، لولا حبه لنا لما وفقنا لهذا اللقاء، ولما جمعنا، ولما شرح صدورنا لهذا المجلس. نعم، فالتجالس في سبيل الله شيء سهل، الحب قد يقول أحدنا يعني قلبي ليس بيدي، والله فلان ما أحببته، لأن الحب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. أجل ليس في اليد أن تحب من لا تحبه، لكنك تملك أن تجالس أيا من الناس في سبيل الله، سهل هذا. والله يقول أنا لا أضيق الأمر، أيضا وجبت محبتي للمتجالسين فيه، وزاد الأمر إكراما فقال والمتزاورين فيه. إذا زرت أخا لك في الله لا تبتغي من زيارته مغنما، لا تبتغي من زيارته مصلحة دنيوية، لا تبتغي من زيارته إلا خيرا يقربك إلى الله، سواء كان هذا الإنسان أهلا لذلك أو لا، ما دام هدفك هذا. نعم. وكان الآخر كذلك يزور صاحبه لهذا الهدف ذاته، يقول الله عز وجل وجبت محبتي لهما، وجبت محبتي للزائر والمزور. نعم. ويزيد الأمر فيقول والمتباذلين في البذل، بذل المال في سبيل مرضاة الله، بذل العطاء لا في سبيل أي شيء أبدا، لا في سبيل سمعة، لا في سبيل ثناء، لا في سبيل مصلحة دنيوية، وإنما في سبيل أن يرضى الله سبحانه وتعالى. فمن منا يعجز عن أن يكون من الصنف الأول؟ إن لم يمكن فمن الصنف الثاني من المتجالسين فيه، إن لم يمكن من الصنف الثالث، إن لم يمكن من الصنف الرابع. ما أحسب وما أتصور أن إنسانا يحرم من هذه، من واحدة من هذه المزايا الأربع إلا إذا كان مطرودا من رحمة الله عز وجل، إلا إذا كان مطرودا من كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. وهذا شيء عجيب، عجيب وغريب جدا. ثم إن التزاور أيها الإخوة كما قال العلماء ليس خاصا في الأحياء. زيارتك لرجل صالح، إنسان صالح ابتغاء مرضات الله، له من الأجر تماما كزيارتك لرجل من الصالحين متوفى. لكن الذي دفعك إلى زيارته ما تعلم من صلاحه. والإنسان إذا توفي ما معنى الوفاة؟ لا ينعدل، معاذ الله. من قال إن الموت عدم؟ الموت تحول من حياة ضيقة إلى حياة أوسع اسمها الحياة البرزخية. فهذا الإنسان موجود، لكنه انتقل من طور من أطوار الحياة إلى طور آخر، وهذا الطور الآخر ما اسمه؟ الحياة البرزخية. ألم تسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر بعد أن وضعت الحرب أوزارها أمر بالمشركين الذين قتلوا فألقيت جثثهم في بئر من تلك الآبار، آبار بدر، وأهيل عليها التراب، ثم وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبهم قائلا يا عمرو بن هشام، يا وليد بن المغيرة، يا فلان بن فلان، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل رأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له عمر رضي الله عنه وكان إلى جانبه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. إذن الميت ميت بالنسبة لقوانيننا التي نتعامل معها فوق هذه الأرض، قوانين هذه الحياة، لكنه خاضع لقوانين أخرى بواسطة هذه القوانين يعيش حياة اسمها الحياة البرزخية. نعم. وإذا فلا فرق بين أن تزور صالحا من الصالحين في حياته يسوقك إلى زيارته الحب، أو أن تزور واحدا من الصالحين بعد وفاته، أي تزوره عند قبره ويسوقك إلى ذلك الحب. نعم. فكلاهما سواء، أي البشرى التي بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها من خلال هذا الحديث القدسي تنطبق على زيارتك لأحد الصالحين بعد وفاته. ومن هذا القبيل زيارة الإنسان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد كان والدي رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة والأجر، نعم، عنا، كان بين الحين والآخر يذهب إلى داري ليزور أبا إدريس الخولاني. نعم، كان يزوره على الرغم من شيخوخته، كان يذهب فيزوره، وكانت له أحوال لدى زيارته لتلك البلدة ولأبي إدريس الخولاني. نعم. بعد هذا الذي أوضحه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه لنا أبو إدريس، ينبغي أن نلاحظ أيها الإخوة الشيء التالي: إذا أردنا أن نتبين موقعنا عند الله من مدى حبه لنا، فلنتساءل عن مدى توجه أفئدتنا بالحب إلى عباد الله الصالحين. هذا هو المقياس، وكل منا يستطيع أن يعلم إذا راجع نفسه بمقدار ما يتجه قلبك بالحب إلى الصالحين، حبا صافيا عن الزغل، حبا صافيا عن المقاصد والمغانم وإلى آخره، يكون ذلك دليلا على محبة الله سبحانه وتعالى لك. وقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه ممن يردد هذين البيتين، وهما له: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. طبعا هذا من تواضع الإمام الشافعي، ولا أعني بالتواضع أنه كان يتجمل بهذا الكلام، لا، كان هكذا يشعر، كان يشعر أنه يحب الصالحين ولكنه ليس منهم، كانت تلك قناعته. وهذا هو التواضع الحقيقي، ليس التواضع أن أتجمل بين الناس هكذا بالمسكنة من أجل أن يقول فلان متواضع، هذا فن، هذا لا. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يرى أنه بعيد عن الصالحين، لكن باعتبار أنه يحب الصالحين كان يستأنس بحبه لهم، فيرى بناء على هذا الحديث أن حبه لهم بشرى عظيمة، أن الله عز وجل قد أحبه وقد غفر له. ولذلك يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. فقد ترى نفسك مذنبا، وكلنا ذاك الرجل، كلنا مذنب، لعلي أكثركم ذنوبا، وليست العبرة بالظاهر، وإنما العبرة بما يعلمه الله، والله ستير يحب الستر. لكن إذا أردت أن تعلم مقامك عند الله فانظر إلى قلبك، هل لقلبك تأدب مع عباد الله الصالحين؟ هل لقلبك توجه إلى محبتهم أحياء وأمواتا؟ إن رأيت نفسك تحبهم حتى لو لم ترهم، عندما تقرأ ترجمة رجل من الصالحين، من الصحابة، من التابعين، من بعدهم، من هؤلاء العلماء، ورأيت قلبك متوهجا بالحب لهم فاهنأ بمكانتك عند الله، وإن كنت مذنبا فإن الله عز وجل سيغفر ذنبك وسيدخلك في شفاعة هذا الحب. لكن والله إذا رأيت نفسك أو رأيت قلبك منصرفا عن حب الصالحين، أو رأيت قلبك ومشاعرك تتجه إليهم بهواية أخرى هي هواية النقد، هواية تتبع العثرات، هواية الانتقاد، هواية الانتقاص، إذا رأيت نفسك على هذه الحالة فكن على وجل وأشعر نفسك بأنك تسير على جرف هار وأن نهايتك ترى خطيرة. أقول هذا لنفسي ولكل إنسان منكم، ألا ترون هذا الكلام؟ وأنا لا أرتاب ولا أشك أن الإنسان الذي حماه الله عز وجل والذي أبقى بينه وبينه خيط صلح وفرصة عودة هو ذاك الذي إذا ذكر بالعلماء الذين خلوا من قبل أو الموجودين في هذا العصر ممن اشتهروا بالصلاح والتقوى والاستقامة اتجه القلب إليهم بالحب. وما في تنافي، ممكن الإنسان يكون عاصي كتير كتير لكن في نفس الوقت يحب الصالحين جدا، وما أكثرهم ما أكثرهم، قد تجد إنسان سكير نعم، ولكن إذا ذكر الله عز وجل اهتاجت مشاعر الحب بين جوانحه، هذا ضعف. ولعلي ذكرت لكم عن شاعر هندي مبتلا بالشرب ومبتلا بالمعاصي، كان يمضي ليلة من لياليه العابثة في مكان، وقرأ إنسان يتكلم وانتقص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة، فتحول هذا الإنسان وقد لعبت الخمرة برأسه، تحول إلى إنسان أشبه بسبع ضار اختفت من كيانه الإنسانية واستشرى في كيانه وحش عجيب وغريب، اتجه إلى هذا الإنسان ورماه بالزجاجة التي كانت بين يديه فحطم بها رأسه، وقال له: أظننت أن إنسانا تافها مثلي حقيرا بعيدا عن الله عز وجل قد وصلت حقارته إلى درجة أن يسمع الانتقاص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسقط؟ نعم، إذا رأيت أن قلبك يحب هؤلاء الصالحين فاطمئن أن الصلح بينك وبين الله قريب، ولسوف يغفر الله لك ذنبك أجرت محبتي للمتحابين فيك. والمعاصي قد تسيء العلاقة بينك وبين الله لكنها لا تقطع، تسيء ولكنها لا تقطع أبدا. أما إن وجدت نفسك متجهة بهواية أو برغبة لا أدري ما سببها إلى أن تبحث كلما ذكرت برجل من الصالحين أو العلماء الذين خلوا عندك رغبة في أن تبحث عن عثراته، تبحث عن عيوبهم، تبحث عن أخطائهم ثم تنتقصهم، طبعا هذا دليل على أن قلبك يتجه بالحقد إلى هؤلاء، فوالله أنت من علاقتك مع الله على خطر، وإياك أن تغتر بكثير طاعة، العكس بقى هذاك عاصي، لكن أنت قد ترى نفسك تصلي تعبد الله تتعلم الشريعة بحسب الظاهر تدافع عن دين الله، لكن إذا كنت مبتلا بهذا الأمر فاعلم أنك من علاقتك مع الله على خطر، وأنك تسير كما قلت لك على شفا جرف. وفي الناس كثير أيها الإخوة من هذا القبيل. العجيب الغريب أنني كثيرا ما ألاحظ أناسا يعني من المسرفين على أنفسهم، فإذا ذكر عالم من العلماء الصالحين من السلف أو من غيرهم غار عليهم غيرة شديدة وثار في وجه من ينتقصهم، موجود هؤلاء. في المقابل قد تجد أناسا بحسب الظاهر يشتغلون بالدين وبالدعوة إلى الإسلام وهم من المستقيمين بحسب الظاهر على صراط الله، بل ربما يؤلفون الكتب الإسلامية، ولكنه مبتلى بانتقاص العلماء والبحث عن عثراته. لاحظ، وهذا الحال مع ذلك الحال يذكرنا بقول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا ينطبق على العاصي عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بالرحمة والشفاعة لأن قلبه كان يحب الصالحين، وينطبق أيضا على الآخرين: وبدا لهم أيضا من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظن هذا المسكين أنه كان يكتب يؤلف يدعو يتحدث عن الإسلام، لكنه لا يعلم أن الله غيور على عباده وأنه غيور على الصالحين من عباده. هؤلاء أيضا ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أنا أقرأ بين الحين والآخر كتب تأتيني لكتاب جدد، أجد فيها كلاما تقشعر له القلوب، تقشعر له الجلود لا القلوب. ومن الذي يكتب هذه الكلمات؟ بحسب الظاهر مسلمون دعاة إلى الله. آخر ما كنت أقرأ إنسان، نعم، ممن ينعت نفسه بأنه من السلف، ممن ينعت نفسه بأنه من هذا الحزب الذي يسمى السلفية، يتحدث عن 1 و2 و3 و4 و10 من كبار العلماء الصالحين الذين لهم أياد بيضاء في انتصارهم لهذا الإسلام، يتحدث عنهم الكلمات السيئة التي تشمئز منها الأسلا. على سبيل المثال يتحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول عنه مذبذب. كيف يخيل إلي أن الإنسان لو قيل له سيقطع لسانك أو قل عن ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني مذبذب، يخيل إلي أن المسلم سيؤثر أن يقطع لسانه ولا يقول هذه الكلمة. لكن هذا الإنسان في نشوة الطرب في انتقاص المؤمنين والعلماء الصالحين يقول هذا الكلام، يقول: وإذا قلنا عن ابن حجر العسقلاني أنه مذبذب فهذا هو الكلام الصحيح الدقيق. يقول مثل هذا الكلام عن الإمام الغزالي، يقول أسوأ من هذا الكلام عن الإمام أبي بكر الباقلاني، يقول أسوأ وأسوأ من هذا الكلام عن الإمام الحرمين الإمام الجويني، يقول أسوأ من كل هذا في حق الإمام فخر الدين الرازي، ويقول أسوأ وأسوأ في حق الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهو من السلف ممن توفوا عام 324. قارن أيها الأخوة هذا بهذا الحديث الذي نوه لرسول الله الحديث القدسي. كيف يجتمع الإيمان بالله عز وجل في قلبك مع هذا الانتقاص والازدراء وهذه السباب أفاك يكذب. الإمام الغزالي يكذب. من هم شهودك على أن الإمام الغزالي كان يكذب؟ وماذا معنى يكذب؟ أي أنه يقول الكذب وهو يعلم أنه كذب. كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ وهؤلاء أناس رحلوا إلى الله، لو أنك أحسنت النية فيهم لنفعتك نيتك الحسنة، هذا قطعا ولما ضرك. ولكنك عندما تسيء النية ثم تزداد القضية إلى درجة أن تسجل السباب والانتقاصات في حقهم على أوراق وعلى كتب وستبقى بعد موتك، هذا شيء غريب وهذا شيء عجيب. طيب، على ما يدل هذا أيها الإخوة؟ يدل على أن قلوب هؤلاء الناس بدلا من أن تفيض بالحب لعباد الله الصالحين، هي تفيض عليهم بالحقد وبالضغينة. طيب، هذا مقياس أيها الإخوة، خذوه وتأملوه إذا أردت أن تعلم متى يكون الداعي إلى الله سائما على صراطه السوي، ومتى يكون منحرفا وإن كان في الصورة داعيا. هذا هو المقياس الذي يكشف لك ترى من هم العلماء الذين خلوا من قبلنا. انتقصوا الإمام أبو الحسن الأشعري، رجعت إلى ترجمته فيما كتبه ابن كثير، الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن كثير إنسان لا يمكن أن يلحق به أي مسلم نقصا، سواء من الصوفية أو من السلفية أو من أي فئة إطلاقا، معترف باستقامته عند الجميع. رجعت إلى ترجمة أبي الحسن الأشعري في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، رأيت يثني عليه الثناء العظيم العظيم. رأيت، عدت إلى كتاب شذرات الزهر لابن العماد، عدت إلى ترجمته للعلي بن إسماعيل أبي الحسن الأشعري، أكثر وأكثر ثناء ومدحا وتعظيما وتبجيلا. عدت إلى ترجمة الإمام الأشعري في كتاب ابن خليكان، نعم، وفيات الأعيان لابن خليكان، نفس الشيء. ما من إنسان كتب في التاريخ وترجم إلا ورأيته يثني على هؤلاء جميعا. واليوم يأتي من يطيل لسانه بشكل عجيب وينعت، لأول مرة أرى هذا، ينعت الإمام ابن حجر العسقلاني بالتذبذب. ما معنى التذبذب؟ هذا يعني شر من النفاق. لو قلت نفاق وقلت تذبذب لن تجد أن كلمة تذبذب يعني أقل سوءا من كلمة منافق. انظر إلى هذا الواقع، وانظر إلى ما يقوله الله عز وجل في هذا الحديث القدسي. أيها الإخوة، نصيحتي لنفسي أولا ولكل أخ مؤمن ثانيا، أن يحسن الظن بعباد الله جميعا طالما أمكن ذلك. نحن قد ننتقد، نحن قد ننتقد، لأننا نقول دائما ما منا إلا من رد ورد عليه. أنا أنتقد على ابن تيمية قوله إن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشروعة، يعني لازم يكون القصد زيارة المسجد أولا. أنتقده في هذا، أنتقده في كثير من الأشياء، لكن أبدا لا أقول عنه مذبذب، معاذ الله. ولا يمكن أن يتحرك لساني بهذه الجريمة في حق الإمام ابن تيمية قطعا. وكل ما قلت وبكل مناسبة إذا تحدثت عن خطأ في الاجتهاد لابن تيمية، أقول أيضا بين هذا الكلام قبله وبعده إنه عالم جليل وله أياد بيضاء في علومه واجتهاداته، لكن ما منا إلا من رد ورد عليه، أخطأ في هذا وما ينبغي أن يتابع في خطائه، نعم، لكن قلبي يحبه لأنني لا أتصور أنه يريد بدين الله سوءا، اجتهد. كذلك عندما أقف على ترجمة أي إنسان ممن غبروا وسلفوا ما ينبغي أن نجعل قلوبنا تتجه بزغل إلى واحد من علماء هذا الدين بشكل من الأشكال. فإن سرتم على هذا النهج جعل الله سبحانه وتعالى من حبنا لأولئك العلماء الذين خلوا شفيعا لذنوبنا. ولكن إذا أردنا أن نضع مناظير النقد على العلماء ونصنفهم بناء على هذه الانتقادات ونجعل ألسنتنا تتجه إليهم جميعا بالهجوم، ما الذي بقي؟ إذا ما هو هذا التاريخ الإسلامي الذي ينبغي أن نعتز به؟ الإمام أبو بكر الباقلاني لا شيء، الإمام الأستاذ الإمام الغزالي إمام الحرمين لا شيء، الإمام الغزالي يكذب، صاحب الفتح فتح الباري ابن حجر العسقلاني مزرزب. إذا كان الأمر هكذا، أبو الحسن الأشعري سيد السلف الذين نصر الذي نصر الله سبحانه وتعالى به السنة ومحق به البدعة كما اجتمعت كلمة العلماء جميعا، إذا كان كل هؤلاء والله محل نقد ومحل اشمئزاز وينبغي أن نشطب عليهم، إذا قل لي بما يعتز هذا التاريخ الإسلامي؟ بما يعتز؟ أسأل الله لهؤلاء الإخوة الذين يكتبون لنا هذا الغثاء العجيب من نجد، أسأل الله لهم الهداية، وأسأل الله لهم عودا حميدا إلى صراط الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، فعلا كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال: إذا رأيت آخر هذه الأمة يلعن أولها فانتظر الساعة. والحمد لله رب العالمين.